أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. ربي صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. قال السادس: في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام الصادرة عنه. إذن هنا هذا هو المبحث السادس من العدل، الكلام في المبحث السادس من العدل، وهو المبحث الأخير في الفصل الرابع. أي أننا إذا أكملنا هذا المبحث بمشيئة الله تعالى سننتقل إلى الفصل الخامس، وهو منعقد في بحث النبوة. قال المصنف رحمه الله: قال السادس، أي المبحث السادس من العدل. فقد تبين من المبحث السابق أي المبحث الخامس وجوب اللطف على الله تبارك وتعالى، وبينا في المبحث السابق أنه يجب عليه تبارك وتعالى اللطف، أي ما يقرب إلى الطاعة وما يبعد عن المعصية. قال هنا السادس: في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام. فعل عوض، عوض الآلام الصادرة عنه. يعني نحن في المبحث السابق بينا أن اللطف يجب على الله تبارك وتعالى، وهو التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية، ولكننا نجد الكثير من الآلام التي تصيب الإنسان، وهناك آلام تستمر لعلها إلى نهاية العمر. فهنا كيف ينسجم، كيف يتناغم اللطف الإلهي مع هذه الآلام، مع هذه الآلام التي تمر بالإنسان؟ فقد يولد الإنسان وهو مريض مشلول مثلا، شلل جزئي أو شلل كلي، ويبقى عمره كله هو يعاني من هذا الألم إلى أن يموت. فهنا كيف ينسجم هذا الألم مع اللطف الإلهي؟ قال السادس: في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض، عوض الآلام الصادرة عنه تعالى. هنا هل أن الآلام تصدر عن الله تبارك وتعالى؟ الله جل جلاله ماذا يقول في كتابه العزيز؟ يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، في سورة النساء الآية 79. إذن في هذه الآية الشريفة يبين الله جل جلاله أن مصدر السيئات هو الإنسان نفسه، مصدر السيئات هو الإنسان نفسه. نعم، قد تكون في آيات أخرى أو في أحاديث أخرى نفهم أن أولياء الله ليس لديهم سيئات كالأنبياء مثلا أو كالأئمة المعصومين عليهم السلام، ولكن الله يبتليهم بالآلام، يبتليهم بآلام وآلام شديدة. فهنا هذا الابتلاء قد يكون من باب غفران الذنوب عند بعض الناس، وإذا لم يكن لهذا الإنسان ذنب قد يكون من باب التكامل والارتقاء. فهذا العبد عندما يتألم، عندما تصيبه هذه الأمور، يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي تنفتح له أبواب من العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي هو يتكامل. فهذا المرض، هذا الألم، هو ابتلاء من الله، وهو تكامل لهذا الإنسان، تكامل لهذا الإنسان. أو أن الله تبارك وتعالى يبتلي عبد لكي يختبر به العباد، فقد يبتلي أب بالمرض لكي يختبر الابن ماذا يفعل، لأن الابن قد يدعي أنه مؤمن وأنه ملتزم بالشريعة وأنه يطبقها بكامل حذافيرها، فكيف يبتليه؟ قد يكون يبتليه بمرض لأبيه، بألم لأبيه، لكي يشاهد هذا الابن ماذا سيفعل. يقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن لا بد من فتنة يسقط فيها من يسقط، ويختبر الله تبارك وتعالى فيها العباد، هل سيثبتون على الطريق أم أنهم سينحرفون عن الطريق المستقيم. إذن هذه الآية لو نظرنا لها لوحدها، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فهنا تبين أن مصدر السيئات هو الإنسان نفسه. فهنا نسأل هذا السؤال، كيف يدعى أن الآلام التي تسوء الإنسان تصدر عن المولى؟ كيف يمكن أن نتعقل أن الآلام التي تصيب هذا الإنسان، ألم الجوع، آلام نفسية، آلام الأمراض، بجميعها الآلام متعددة لها أنواع كثيرة، وكل إنسان لعله له نوع خاص من الألم، فنجد إنسان يتألم من كلمة مثلا يسمعها من شخص فيبقى ليلة لا ينام، ونجد أن إنسان لو فعل به ما فعل فهو لا يهتم لهذا الأمر. إذن ألم كل إنسان بحسبه. نتكلم بشكل عام عن هذه الآلام، هل يمكن أنها تصدر من الباري تعالى؟ فكيف ينسجم؟ الجواب على هذا السؤال أن السيئة في الآية ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. السيئة في الآية ما هي؟ هي التي يعلم فيها وجه من وجوه القبح. عندما نقول سيئة إذن فيها وجه من وجوه القبح، وبالتالي إذا كان في السيئة وجه من وجوه القبح فلا يمكن أن نتصور أنها تصدر من الله تبارك وتعالى، لأننا لو قلنا أنها تصدر من الله تبارك وتعالى لقلنا بأن الله يصدر منه القبيح، وهذا محال. أما بالنسبة إلى الآلام، أما بالنسبة إلى الآلام التي تصيب الإنسان، نعم قد تصدر من الله جل جلاله، وقد يكون عندك أخ عزيز فيموت فيصيبك ألم، وقد تكون عندك زوجة مؤمنة فتموت فيصيبك الألم، وقد يكون عندك ولد عزيز فيموت فيصيبك الألم. هذه الآلام التي تصدر من الله جل جلاله، هل فيها وجه من وجوه القبر؟ الجواب قد يكون لا يعلم فيها وجه من وجوه القبر، قد يكون ليس فيها وجه من وجوه القبر، بل قد تكون حسنة ولكن هذا الإنسان لا يدرك هذا الحسن الذي فيها، هذا الإنسان لا يدرك هذا الحسن الذي فيها. نعم هناك خلاف، هناك بعض المذاهب الإسلامية اختلفت في الآلام الصادرة عن الله جل جلاله. هنا هذه الآلام التي تصدر عن الله جل جلاله هل هي قبيحة أم حسنة؟ وقع خلاف في بعض المذاهب الإسلامية، فمثلا أهل الجبر الذين ذهبوا إلى الجبر أعم من الأشاعرة قالوا إن أن جميع الآلام التي تصدر من الله جل جلاله هي حسنة، هي حسنة. مثلا الثانوية قالوا جميع الآلام التي نعاني منها أو التي تصدر من الله جل جلاله هي قبيحة، وقالوا أن القبيح يصدر من الله تعالى. أما بالنسبة إلى البكرية وهم الذين يرجعون إلى فرقة من المرجئة، فرقة من القدرية عليكم السلام ورحمة الله، تنسب إلى بكر بن أخت عبد الواحد، مهم اسمه بكر، وأهل التناسخ. التناسخ عقيدة يعني نشأ عليها قوم من الصابئة يسمون بالحرنانية، وانتقلت إلى الأمة الإسلامية، وهم يبطلون القيامة وينكرون وجود الآخر. المهم أن البكرية وأهل التناسخ قالوا بعض الآلام حسنة وبعض الآلام سيئة، بعض الآلام قبيحة، بعض الآلام حسنة أي الآلام التي يكون هذا العبد مستحقا لها، العبد يكون مستحقا لها. الآن ارجع معي إلى عبارة العلامة رحمه الله، قال السادس في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض، عوض الآلام الصادرة عنه، أي أنه يعوض يوم القيامة عن هذه الآلام التي صدرت عنه تعالى. ما هو معنى العوض؟ كيف يعوض؟ قال ومعنى العوض هو، التفت هذه العبارة احصرها بين هلالين بين قوسين، النفع المستحق الخالي من التعظيم والإجلال. إذن العوض ما هو؟ النفع المستحق الخالي من التعظيم والإجلال. إذن هو نفع، هو مستحق، هو خالي من التعظيم والإجلال، هذا هو العوض. فقال رحمه الله ومعنى العوض هو النفع. وهنا عندما قال النفع هذا جنس يعني شامل لأكثر من معنى، فمثلا يندرج تحت النفع التفضل، ولكن كيف أخرج التفضل؟ أخرجه بالمستحق، لأن التفضل لا استحقاق فيه، فقد يتفضل المولى تبارك وتعالى على عبد من عبيده بدون استحقاق، ليس مستحقا، ولكن الله يتفضل عليه. فعندما قال المستحق خرج التفضل، فالمستحق قيد احترازي لإخراج التفضل. الخالي من التعظيم والإجلال، فهنا عندما قال الخالي من التعظيم والإجلال أخرج الثواب، أخرج الثواب، لأن الثواب فيه تعظيم وفيه إجلال. يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى العبد: يا عبدي لقد فعلت ما أمرتك به، فأنا سأعطيك وأكرمك بجنتي. وهناك يحصل تعظيم ويحصل إجلال لهذا العبد، هذا هو الثواب. ولكن النفع خالي من التعظيم والإجلال. إذن فعندما قال العوض، ولكن العوض هو النفع المستحق الخالي من التعظيم والإجلال، أخرج التفضل وأخرج الثواب. بل أنا سأكون في خدمتك، ولكن أنا لحد الآن لم أبين معنى المثل، أنا كلام الآن في المثل، بعدها سأبين أكثر إن شاء الله لكي تتضح الصور. قال النفع العوض هو النفع المستحق الخالي من التعظيم والإجلال. وإلا هذا إلا هنا نفي لما تقدم، فإذا كان ما تقدم مثبت فهو نفي له، وإذا كان ما تقدم منفي فنفي النفي إثبات. قال وإلا، أي وإلا لو لم يجب عليه تعالى فعل عوض العالم، أي وإلا لو لم يجب عليه تعالى فعل عوض العالم، وإلا لكان ظالما تعالى الله عن ذلك، لكان ظالما تعالى الله عن ذلك. قال ويجب زيادته، أي يجب زيادة هذا العوض، ويجب زيادته، أي يجب زيادة هذا العوض على الألم، يعني لا يكون مساويا للألم، بل يجب أن يكون هذا العوض على الآلام زائد، فالله يكرمه يعطيه هذا الشيء زيادة على ألمه، ويجب زيادته على الألم، وإلا لكان عبثا، أنه يعطيه بمقدار ما تألم، هذا عبث، سيقول العبد لا أريد هذا الألم ولا أريد هذا العوض. قال ويجب زيادته على الألم، أي يجب زيادة العوض على الألم، وإلا لكان عبثا، وإلا لكان عبثا. لماذا؟ لأنه قبيح، يقبح تعريض العبد إلى الألم وتعويضه بما يساوي الألم، يقبح تعريض العبد إلى الألم وتعويضه بما يساوي هذا الألم، بل سيكون أجره عظيم وعظيم وعظيم. ولذلك وردت عندنا روايات كثيرة أن العبد لو علم ما في المرض لتمنى أن يقرب بالتقاريض، يعني لو علم العوض الذي سيعوضه الله تبارك وتعالى نتيجة لمرضه وآلامه لتمنى يوم القيامة أن يقرب بالمقاريض لكي يزداد أجره وثوابه. واضح؟ الآن هذا هو المتن، سنبين هذه العبارة من الخارج ثم بعدها نطبق عبارة المقداد السيوري. إذن نحن نتكلم الآن في المبحث السادس، نحن نتكلم في المبحث السادس، وهو أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام، وهو أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام. يعني بعبارة أخرى، وجوب تعويض الباري تعالى المتألمين عن آلامهم، وجوب تعويض الباري تعالى المتألمين عن آلامهم. وهنا سنبين عدة نقاط، النقطة الأولى بيان وجوب حسن بعض الآلام، بيان وجوب حسن بعض الآلام. النقطة الثانية شروط الألم، شروط الألم الصادر عنه تعالى، شروط الألم الصادر عنه تعالى. النقطة الثالثة تعريف العوض، النقطة الرابعة الأحكام، النقطة الخامسة الآلام الحاصلة للعجماوات، إذن كم نقطة سنبين إن شاء الله؟ خمس نقاط. نشرع الآن في النقطة الأولى. ما هي النقطة الأولى؟ أحسنتم، في بيان وجوب حسن بعض الآلام، أرجو الالتفات. من المقطوع به، وقوع الآلام في الخارج، فالكل يسلم يذعن أن هناك آلام واقعة في الخارج، سواء كان الألم حسيا، يعني مثلا كفقع العين، شخص يفقع عين شخص، هذا ألم حسي، أو ألم عقلي، كمثلا فقد الولد، إنسان عنده ولد عزيز عليه، فعندما يفقد هذا الولد سيصيبه الألم، واضح؟ وقد تكون هذه الآلام بظاهرها منافية لعدله، يعني يقول شخص لماذا أنا أتألم، هذا يتنافى مع عدل الله تعالى، لأن هذا الألم الذي وقع فيه ظلم، أنا أشعر بأني مظلوم، وبالتالي يحصل هذا الألم بظاهره أنه منافي لعدل الله تبارك وتعالى، أو قد تكون بظاهرها هذه الآلام، سواء كانت آلام حسية كفقع العين، أو عقلية كموت الطفل أو الولد، قد تكون بظاهرها منافية لحكمته تعالى، فإن الله تبارك وتعالى حكيم لما فيها هذه الآلام من عبثية ولغوية، أو لغوية، وليس لغوية، لغوية أي زائدة، فلماذا الله يرزقني ولد ثم بعد أن أحبه بعد سنة أو سنتين يموت؟ ولأن بعض الآلام صادرة عنه تعالى مباشرة، يعني بعض الآلام هو بالله تبارك وتعالى يفعله مباشرة، كموت الأحبة، إنسان تحبه إنك ميت وهم ميتون. إذن من الذي أمات هذا الذي تحبه؟ الله تبارك وتعالى مباشرة قد سبب لك هذا الألم. وبعضها تكون بالواسطة، فهنا بعد هذه المقدمة يتعين علينا التماس الحسن أو الحسن في هذه الآلام. يتعين علينا أن نطلب أين الحسن في هذه الآلام، لأنه لا يمكن أن نقول أنها قبيحة، لأننا لو قلنا أن هذه الأمور التي حصلت وصدرت من الباري تعالى قبيحة يلزم أن الله جل جلاله يفعل القبيح، وهذا محال وهذا باطل وهذا معنى فاسد. إذن لابد علينا أن نلتمس الحسن في هذه الآلام. فما هو وجه الحسن؟ بناء على قاعدة أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح، أن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا الحسن، أن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا الحسن، فهنا نسأل كيف التوفيق بين هذه القاعدة، أي أن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا الحسن، وبين الآلام التي تصدر منه، وبين عدله وبين حكمته. فالله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح ولا يصدر منه إلا الحسن، وأنه حكيم وأنه عادل. ولكن ما هذه الآلام التي نتعلم تحصل؟ فلماذا يموت والدي وأنا صغير فأبقى أتألم بينما زيد من الناس يبقى والده يهتم به إلى عمر كبير مثلا إلى أن يبلغ أشده؟ ولماذا تموت والدتي وأنا في عمر صغير؟ ولماذا ولدي الصغير الذي أحبه وليس لي عنده وليس عندي غيره يموت فأبقى بلا ولد، بينما عمر من الناس عنده 10 من الأولاد هو يكون فرحا مسرور وأنا أتألم؟ ما هذه الآلام؟ أين حكمة الله تبارك؟ أين عدله؟ واضح؟ كيف نوفق بين هذا وهذا؟ كيف نوفق أن الله تبارك وتعالى لا يصدر منه إلا الحسن، لا يصدر منه إلا الخير، وأنه حكيم وأنه عادل، ولكن صدرت منه هذه الحسن؟ واضح؟ الجواب، أو حاصل الكلام، واضح؟ الجواب أو حاصل ما تقدم أن هذه الآلام لابد أن تكون في واقعها حسنة، فلا إشكال حينئذ إلا أنه يجب بيان وجوه الحسن أو وجوه الحسن، لا بد من بيان. إذن لا يوجد عندنا إشكال، ولكن ما هي وجوه الحسن في هذه الآلات؟ ما هي وجوه الحسن في هذه الآلات؟ ذكر المتكلمون 5 أوجه، ذكر المتكلمون 5 أوجه للحسن، يقولون هذه الآلام حسنة ولحسنها وجوه. إذن المتكلمون يذكرون 5 أوجه للحسن المتحقق في هذه الآلام، وهي مثلا سأذكر لك هذه الوجوه. أولا، كونه مستحقا، هذا وجه، كونه مستحقا لأنه آذى غيره مثلا، كونه مستحقا لأنه آذى غيره مثلا، آذى غيره مثلا، بل أي أن زيد مثلا وهو في سن 40 من عمره أصيب بالشلل التام وبدأ يتألم، فأنت تسأل لماذا تألم زيد وصار 10 سنوات أو أصيب في عنده وصار عنده تيبس في العمود الفقري وبدأ وأصبح طريح الفراش بحيث يحتاج إلى من يخرج حاجته أو حاجتين من تحته يوميا، لماذا يتألم؟ لو كشف لنا عن الواقع مثلا لوجدنا أن هذا زيد كان عندما كان عمره 30 سنة كان غير متورع، وكان إنسان يفعل الشر، بحيث كان كلما فاز المنتخب الوطني مثلا في كرة القدم يخرج السلاح ويضرب، والإطلاقات النارية العشوائية في الهواء، فإطلاقة من هذه الإطلاقات سقطت في ظهر طفلة صغيرة مثلا، وقعت وهي نائمة على السطح في الصيف، فأصيب العمود الفقري بها، فأصيب بهذه الإطلاقة العمود الفقري عند هذه الطفلة، فأصيبت بالشلل التام وبقيت عمرها تتألم ومن دون زواج، وسببت الآلام لهذه البنت وكبرت على هذا الوضع إلى أن ماتت. فننتقل إلى زيد، نقول لماذا يتألم زيد؟ نقول لأنه مستحق، ولكنك لا تدرك الحكمة. الله الحكيم المطلع على الأمور، الله العادل قد آلمه. إذن هذا هو الوجه الأول. إذن الوجه الأول ما هو؟ كونه مستحقا لأنه آذى غيره مثلا، هذا وجه حسن أو قبيح؟ حسن، هذه عقوبة له لأنه سبب الآلام لعائلة بفعل طيشه وعقله الذي لم يكن متزنا، هذا هو الوجه الأول. إذن هذا ألم حسن. الوجه الثاني للحسن، كونه مشتملا على النفع الزائد، العائد إلى المتألم، كونه هذا الألم مشتملا على النفع الزائد، كونه مشتمل على النفع الزائد، وهذا النفع الزائد عائد إلى المتألم، عائد إلى المتألم، واضح؟ فمثلا شخص الله علمه أن هذا الشخص لو بقي سيفعل الشر، سيفعل الشر. فالله سبحانه وتعالى أمرضه، أمرضه أو سبب له عاهة من العاهات، فقد قدميه مثلا كان صغيرا، ولكنه كان الله يعلم أنه سيفعل ما يفعل، فذهب إلى الطبيب لكي يزرق فيه أبرة فأصابه الشلل مثلا، أو كان يعمل فقطعت يداه، أو كان يفعل فعل معين ففقعت عيناه، وهكذا. وبالتالي أصابه الألم المستمر. الله تبارك وتعالى أولين حافظ على هذا العبد أن يؤدي بنفسه إلى التهلكة وأن يكون من أهل النار، وثانيا عندما سبب له هذا الألم حفظ الناس من شره، وهو سيثيبه، وهو سيثيبه يوم القيامة. فهنا نفع زائد عائد إلى المتعلم، فسينفعه الله تبارك وتعالى زيادة على ألمه. لا، ليس جبر، ليس جبر، ليس معناه الجبر، فإنه الله تبارك وتعالى مثلا الكلام في المثال، النقاش في المثال، يعني لو فرضنا أن هذا العبد آذى كثيرا وسبب الآلام فأوقفه الله عند حده، فهو باختياره يريد أن يؤذي.
ما من علم يحيط به الإنسان،
بل
معناه في الحكمة الإلهية، سواء معروف معلوم أم لا،
بل
ما إذا كان الأمر قدر فأن لا داعي لا ترب الدواء مما يصيب الإنسان بمرض،
بل
مع أنه يعلم على أن هذا الأمر من الله ويصاب عليه،
بل
ولا ما يتوعي لطلب الدواء.
ها، ما هو؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نسعى إلى الأسباب وربط الأسباب بمسبباتها، فقد ينتهي الأمر الإلهي ويتوقف هذا الحكم عليه، وبالتالي إذا لجأ إلى الطبيب أو إلى العلاج أو إلى الدواء ينتهي ألمه فيغفر الله تبارك وتعالى له، كأن يتصدق أو يصل رحمه أو يفعل فينتهي آلامه، وبالتالي يكتب له الثواب وينتهي ألمه، أيضا يكون له الثواب الكامل. هذا أيضا وجه من وجوه الحسن. وجه آخر ثالثا كونه مشتملا على دفع الضرر عن المتألم الزائد عنه، كونه مشتملا على دفع الضرر عن المتألم. بل دفع الضرر، كونه مشتمل على دفع الضرر الزائد عنه، أي زائد على، بل دفع الضرر. فالله سبحانه وتعالى قد يصيب عبد بألم، بل كونه، أي كون هذا الألم مشتمل على دفع الضرر عن المتألم، مشتمل على دفع الضرر عن المتألم. يعني مثلا قد يصاب الإنسان بألم شديد، ولكن هذا لأجل أن الله يريد أن يدفع عنه ألم أشد. مثلا أقرب لك المعنى بمثال العمليات الجراحية، العمليات الجراحية فهي رغم ألمها على المريض وأنها تسبب آلام، إلا أنها تدفع عنه ضرر زائد على ألم الجراح، تدفع عنه ألم زائد على ألم الجراح. فالله سبحانه وتعالى مثلا قد يوفق، يهدي بأسلوب أو بآخر أن هذا العبد لا بد له من أن يجري عملية، ولكن أثناء هذه العملية يتألم هذا العبد، لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يدفع عنه بهذه العملية أو بهذا الألم البسيط آلام شديدة، لو بقي بدون عملية لتفاقم المرض عليه، وبالتالي قد يصاب بالعمى وقد يصاب بالشلل أو يكون مقعد إلى آخره. فهذا الألم الذي يصيبه مثلا في العملية حسن أم قبيح؟ حسن، ألم حسن، واضح؟ إذن هذا الأمر الثالث، وهو كون الألم مشتملا على دفع ضرر عن المتألم الزائد عنه، أي زائد على هذا الألم. الوجه الرابع، الوجه الرابع، كون هذا الألم مشتملا على وجه كالدفاع عن النفس مثلا، كالدفاع عن النفس مثلا، بل كونه مشتملا على وجه كالدفاع عن النفس مثلا، كالدفاع عن النفس مثلا، فمثلا أنت عندما تدافع عن نفسك يأتي شخص مثلا يريد أن يسرق بيتك أو يعتدي على عرضك أو يريد أن يقتلك، فتحصل معركة بين الطرفين، فأنت تسبب ألم لذلك الشخص. هذا الألم الذي تسببه أنت في حالة الدفاع عن النفس، هذا الألم عند ذلك المقابل حسن أو قبيح؟ حسن، لأنك في حالة الدفاع عن النفس. فوجه الحسن في هذا الألم الذي تسببه للمعتدي، للمعتدي هو دفع الضرر عن نفسك لكي لا يقتلك، لا يسرقك، لا يعتدي على عرضك. هذا الألم الذي سببته لذلك الشخص حسن أم قبيح؟ حسن، لأنه إنسان معتدي، واضح؟ هذا وجه. الوجه الخامس لهذه الآلام، الوجه الخامس، كونه موافقا لما جرت عليه العادة، كون هذا الألم موافقا لما جرت عليه العادة، يعني بعبارة أخرى جرت عليه العادة وهو إيكال من إيكال الأشياء إلى مسبباتها حسب قانون السببية والمسببية، إيكال الأشياء إلى مسبباتها حسب قانون السببية والمسببية. فأنت لو وقعت في النار تحترق أو لا تحترق؟ ستحترق وتتألم. فأنت لو مسست الكهرباء يصيبك الأذى وتتألم أو لا يصيبك؟ يصيبك الأذى وتتألم. هذا ألم موافق لما جرت عليه العادة. أنت مثلا إذا كانت زوجتك غاضبة عليك وقالت لك لا أطبخ لك الطعام، فليس واجب شرعي علي أن أطبخ لك الطعام، أنت أعطيتني المهر لأجل البضع، لأجل النوم على الفراش فقط، أنا سأمكنك من نفسي متى تريد، ولكن هل يجب علي أن أرضع طفلك؟ لا. هل يجب شرعا أن أطبخ لك الطعام؟ لا. هل يجب شرعا أن أكنس لك البيت؟ لا. فاليوم أنا قررت لا أطبخ لك الطعام، فتذهب لكي تطبخ الطعام وأنت لا تعرف هذا الأمر، فتأتي بالطماطة أو البصل وتريد أن تقصه بالسكين، ولكنك لا تعرف، فتضع السكين على أصبعك فتقطع أصبعك، تتألم أو لا تتألم؟ تتألم. هذا ما جرت عليه العادة، وضع السكين على
أصبعك. الألم من هنا هل يؤثر فيها؟
في من؟
في المرأة
لا يؤثر، فليس واجب شرعي. لا ليس واجب شرعي أن تطبخ لك الطعام. نعم واجب أخلاقي، واجب أخلاقي وليس واجب شرعي، بل يجب عليك أن تعطيها الأموال، مبلغ من المال لكي تطبخ لك.
لما كنت في الغرفة نتيجة أن هذا الألم وباخر ليس
بل نعم لا، أنت مستحق لهذا الألم لأنك أسأت التصرف مع الزوجة. بعض الناس يعتبر الزوجة والمرأة خادمة وعبدة من عبيده، فيجامعها في الليل ويستيقظ الصبح فيجلدها ويضربها، وإذا لم تطبق لها الطعام يجلدها ويضربها، وإذا لم تكنس يجلدها، وهكذا. من أين لنا هذا؟ من أين لنا هذا؟ هذا لها موارد التأديب في حالة النشوز، في حالة عدم تمكينها من الفراش. أما هذه أمور يجب أن يقوم البيت على جوانب أخلاقية، بحيث هي تفرح بخدمتها لزوجها، نتيجة لأن زوجها إنسان خلوق ومؤدب ويتعامل معها على وفق الشريعة الإسلامية المقدسة. هذا وجه أيضا، أي أنه كونه موافقا لما جرت به العادة، أي من إيكال الأشياء إلى أسبابها ومسبباتها. هنا نحن ذكرنا أوجه أربعة، الأوجه الأربعة الأولى، نعم خمسة، ولكن أنا بصدد بيان الأوجه الأربعة الأولى. فهذه الأوجه الأربعة الأولى مشتركة بين الباري تعالى والعبد، مشتركة بين الباري تعالى والعبد. وأما الخامس، الوجه الخامس، وهو كون الألم موافق لما جرت عليه العادة، موافق لما جرت عليها، فهذا مختص بالباري تعالى، لأن الباري تعالى ربط الأسباب بمسبباتها، ربط الأسباب بمسبباتها. طبعا وهذه الأوجه الخمسة لو تأملنا أخواني، لو تأملنا في هذه الأوجه الخمسة لوجدناها صريحة بأن هذا الألم إما أن يكون تحت المعنى الثاني الذي تقدم، وهو اللذة والألم الذي مر علينا، أو المصلحة والمفسدة، أو المصلحة والمفسدة، يعني معاني الحسن والقبح. بينا أن للحسن والقبح العقليين معاني، تذكرون، من معانيه اللذة والألم، ومن معانيه المصلحة والمفسدة. فهنا قد تكون هذه مثلا تدخل تحت المعنى الثاني، وهو اللذة الذي بيناه في وقته، اللذة والألم، وقد يدخل تحت المصلحة والمفسدة، هناك مصلحة وهناك مفسدة، أو قد يدخل تحت المعنى الثالث وهو المدح والذم، المدح والذم، وهذه كلها من معاني التحسين والتقبيح العقليين، واضح؟ والغالب هو الثالث، يعني الذم والمدح، المدح والذم، واضح؟ كم يوجد عندنا من الوقت؟ انتهى الوقت؟ الآن هذا النقطة الأولى تكلمنا عنها، بيان وجوب حسن بعض الآلام. النقطة الثانية ما هي؟ شروط الألم الصادر عن الله تعالى. إن شاء الله سنشرع في النقطة الثانية في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.